بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. دار بلال للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية يسرها أن تقدم لكم فضيلة الشيخ أحمد السيسي في محاضرة عنوانها صلاح الدين قاهر الصليبيين.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه آخر. أما هذه الأمة فإن الله تعالى يبعث لها على رأس كل 100 عام من يجدد لها أمر دينها. هذا الحديث قاعدة جليلة وأصل أصيل من أصول الإسلام، التي تبين أن الله تعالى اصطفى هذه الأمة، وأن الأمة الإسلامية لا يمكن أن تعصف بها الرياح، وإنما يقيد الله تعالى أولئك الملهمين المصطفين الذين يخرجهم ربنا من ضمير الغيب على اللحظة التي يريدها المولى جل وعلا للنهوض بهذه الأمة من عثراتها وكبواتها، ليجدد لها أمر دينها. وقد كان من هؤلاء المجددين الذين حملوا راية التجديد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، الرجل الذي حمل راية الجهاد في سبيل الله أكثر من 19 عاما يجاهد فيها ويصل كلال ليله بكلال النهار، وأنفق حياته سوادها وبياضها في الجهاد في سبيل التوحيد. وإذا أردت أن تعرف قيمة رجل كصلاح الدين الأيوبي الذي ما زال صدى سيرته يتردد في آفاق الزمن، فلا بد أن تسترجع من أحداث الزمن القريب حادثة لها مغزى، ذلك أن قوى الاستعمار عندما تكالبت على الأمة الإسلامية وجاءت إلى بلادنا واكتسحت ممالك الصليب دول العالم الإسلامي، كان إقليم الشام من نصيب فرنسا، وكان قائد القوات الفرنسية جنرال غورو رجل صليبي. عندما فتح دمشق كان أول ما بدأ به أن سأل عن الطريق إلى قبر صلاح الدين الأيوبي، فدلوه عليه، فذهب إليه وركله بقدمه وقال: ها قد عدنا يا صلاح الدين. هذه الكلمة لها مغزاها، تحمل معاني كثيرة. فالغرب الكافر لم ينس في يوم من الأيام أن صلاح الدين الأيوبي استطاع أن يمرغ آناف أجدادهم في التراب، استطاع أن يخرجهم أذلاء من تلك البقعة المباركة من بقاع العالم الإسلامي، وصد عوادي الصليبيين، بل وأقسم أن يتتبعهم في جزائرهم كما سيمر بنا لاحقا إن شاء الله تعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما بعث وأسس الدولة الإسلامية أسسها على دعائم ثابتة هذه الدولة الإسلامية العظيمة المباركة قامت على أساس العقيدة، ربي المسلمون فيها تربية عقائدية نقية، ولذلك استطاع المسلمون أن يحافظوا على وحدتهم وعلى كيانهم، لم يتقطع كيان العالم الإسلامي إلى أشلاء ممزعة كما هو الحال في أزمنة الضعف والتردي والهزيمة. وسار المسلمون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما اقترب المسلمون من السنة اقتربوا من الحضارة والنصر والأمن والإيمان والسلامة والسيادة والريادة، وكلما تباعدوا عن شرع الله تعالى كلما حلت بهم الهزائم التوالي، وكلما سلط الله جل وعلا عليهم من يسومهم سوء العذاب حتى يراجعوا دينهم. هذه أمة حركية عملية، ما أخرج الله تعالى من بين سائر الأمم لتركن إلى الدنيا أو تخلد إلى الأرض، وإنما هي أمة عالية الهمة أخرجها الله تعالى لتصل الليل بالنهار في سبيل إرساء دعائم الإسلام، في سبيل صهر قلوب العالمين في بوتقة الشريعة، في سبيل نشر كلمة الحق في ربوع العالمين. الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذا هو المنهاج الواضح والصراط المستقيم الذي سارت عليه جموع عظيمة من هذه الأمة، لذلك مكن الله لنا في سوالف الأيام عندما كنا أمة تعرف وجهتها وغايتها ومهمتها الحضارية التي لأجلها أخرجها الحق تبارك وتعالى لتكون شهيدة على العالمين. كانت الأمة الإسلامية أمة واحدة يحكمها رجل واحد، يتحكم في مقاليد أمورها شخص واحد يختاره أهل الحل والعقد. كان المسلم يسير من حدود الصين في أقصى تخوم الشرق إلى بلاد الأندلس في أقصى الغرب لا يوقفه أحد، لأنه يسير في دولة الإسلام بجنسية إسلامية. كان المسلمون يعملون للآخرة، ما كانوا يتقاتلون على الدنيا ولا السلطان، إنما كانوا يبحثون عن إعزاز دين الله والعمل في سبيل الله. ولقد كانت غايتهم القصوى أن ينال أحدهم شهادة تدنيه من ربه جل وعلا. وما نبأ عبد الله بن حرام رضي الله عنه منكم ببعيد عندما استقبل الناس في يوم أحد، فكانت أمنيته عند بدء المعركة أن خطب الله تعالى بقلب مفعم بالإيمان ونفس مشرئبة إلى الرجاء في نيل موعود الله، فقال: اللهم لقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده، فيقتلني ويبعج بطني ويجدع أنفي ويقطع أذني، فإذا سألتني يوم القيامة قلت فيك ولقد كان. وفي آخر النهار وجدوا جثته أشلاء ممزعة، وقد حقق الله تعالى له رجاءه، فبقر بطنه وجدع أنفه وقطعت أذنه وعلق في خيط. قال النبي صلى الله عليه وسلم لولده عندما تألم من رؤية جسد أبيه الممزع: كلم الله تعالى أباك كفاحا، من غير ترجمان مباشرة، فقال له: تمنى علي. قال: أتمنى أن أعود تارة أخرى فأقتل في سبيلك. بهذه النفسيات استطاع المسلمون أن يفرضوا سلطان الإسلام على العالم. خرجت سرايا المجاهدين في سبيل الله من مشارق العالم الإسلامي ومغاربه، فحطت رحالها على أقصى بقعة معمورة بالسكان آنئذ، حتى استطاع المسلمون أن يحكموا سيبيريا التي لم يسكنها إنس قبلهم، وأن يفرضوا سلطانهم على روسيا والهند والصين وغيرها من الدول، وتوغلوا في مسارب الحياة وربوع الزمن حتى استحوذوا على الجزيرة الأندلسية وعبروا جبال البرنس وتوغلوا في قلب أوروبا. في كل ذلك يحدوهم الأمل في تجاوز حدود الزمان والمكان لتكتب الإنجازات العظيمة باسم الأجيال المفعمة بالإيمان التي عاشت لله وبذلت في سبيله واستحقت شهادة القرآن للأمة العظيمة التي استطاعت أن تعبد الناس لله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولقد كان نور الإسلام يخبو في الفترات التي يتجاوز فيها المسلمون العمل بالسنة ويتباعدون عن الشرع الحنيف ويتقاتلون فيما بينهم ويتفرقون وينسون المهمة الحضارية العظمى التي لأجلها أوجدهم الله. عندما كان المسلمون يعملون لله كان ديدنهم تعبيد الناس لله، أما عندما كانوا يعملون للدنيا، عندما كان المسلم يخلد إلى الأرض كانت جواذب وصوارف الأرض تشده إليها فتباعد عن الهمة العالية التي عاش عليها أجداده. ولذلك تفرق المسلمون في أزمنة الضعف وتركوا مهمة الجهاد في سبيل الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرسم للأمة منهاجا واضحا لا غبش فيه يوم قال: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. أي أن المسلمين عندما تتفرغ جهودهم لتعمير الدنيا وتثميرها وينسون الآخرة ويتركوا الجهاد في سبيل الله وتتعلق قلوبهم بزخرف الحياة وكأنهم خالدون فيها، عند هذه اللحظة لا بد أن يسلط الله تعالى عليهم ذلا هذا الذل لا يرفع نيره عن أعناقهم حتى يراجعوا دينهم، حتى يعودوا في توبة نصوح إلى الله. لا بد أن تتوب الأمة توبة جماعية حتى يمكن لها ربنا. ولقد عاش المسلمون في ظل الخلافة الراشدة ثم جاءت الدولة الأموية واستبحر ملك المسلمين، ثم جاءت الدولة العباسية وكانت بدايتها بداية قوية، كانت دولة مرغوبة الجناح حتى وقف هارون الرشيد وهو من أعاظم خلفاء بني العباس يوما في بغداد، فمرت سحابة في كبد السماء تمخر أجواز الفضاء فخاطبها في ثقة الحاكم المسلم الذي استقرت دعائم ملكه في ربوع الحياة: أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك. هذا الرجل العظيم عندما بلغه أن نقفور ملك الروم نكث عهده مع الدولة الإسلامية بعث إليه نقفور يقول من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب: بلغنا أن الإمبراطورة إيريني دفعت إليك من مالنا فرد علينا مالنا وإلا فالسيف بيننا وبينك. هارون الرشيد لو كان في عصرنا لبادر إلى مجلس الأمن وهيئة الأمم، أما في الزمان الأول فقد كان المسلم أعز كائن في هذه الحياة. لذلك كتب لهذا الرجل على ظهر كتابه: من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم يا ابن الكافرة، الجواب ما ترى لا ما تسمع. إن كل كلمة من هذه العبارات تحتاج إلى وقفات طويلة ليس هذا مقامها، لكننا نعرض أنموذجا مما كانت عليه الدولة الإسلامية في عهودها الزاهرة. ولا إخالكم تجالون قصة أمير المؤمنين المعتصم عندما بلغه وهو في مجلس أنسه وقد رفع قدحا يشرب، فدخل عليه الحاجب برسالة قال: يا أمير المؤمنين، امرأة شريفة وقعت في الأسر في بلاد الروم فصاحت ومعتصما، فسخروا منها وقالوا: الآن يأتيك المعتصم على فرس أبلق. فما كان منه إلا أن نادى الحاجب فقال: أيها الحاجب، اختم على هذا الشراب. لم يكمل شرب ما في يده، اختم على هذا الشراب. ثم حمله معه ونادى في الجيش بالتجهز وقال: من كان منكم يحب أمير المؤمنين فليخرج على فرس أبلق. فتجمعت الفرسان البلق من مشارق الدولة ومغاربها، ثم خرج يغز السير حتى انتهى إلى المرأة في سجنها وخلصها، وضرب عنق الرجل الذي قال: الآن يأتيك على فرس أبلق. قال له: ها قد جئتها على فرس أبلق. وقال للمرأة التي نادت ومعتصماه: لبيك يا أختاه لتشهدي لي عند ربك يوم القيامة. هذا كان في زمن الدولة العباسية الأولى، ثم أخذ الضعف يدب شيئا فشيئا إلى بدن الدولة العباسية الواهن، حتى أصبح الخليفة لا سلطان له إلا أن يلبس عباءة الخلافة ويجلس في القصر، ولا شيء له في أمور المملكة، بل تنازعت الجند ورؤساء الجند أمور الدولة، ودب الضعف إليها، وفشت البدع العقائدية والعبادية في ربوع العالم الإسلامي. لذلك كانت هذه الفترة فترة تمزق للعالم. كان الخليفة في بغداد والدولة البويهية الشيعية تتحكم في مقاليد الأمور في بلاد ما وراء النهر، والدولة الفاطمية الإسماعيلية الباطنية تحكم مصر وشمال إفريقيا والشام واليمن، وامتد سلطانها إلى بلاد الحجاز، والحمدانيون كانوا في بلاد الشام، والصليحيون كانوا في اليمن. تمزقت الدولة إربا، وكانت بلاد الأندلس تخضع لسلطان ملوك الطوائف. لذلك بدأت الحروب الصليبية، فقد كان النصارى الذين ذاقوا الأمرين من غزو العالم الإسلامي يخططون للحظة التي يستطيعون فيها القدوم إلى قلب العالم الإسلامي، حتى تحكم النصارى في مقاليد أمور عالمنا. وكانت الحرب الصليبية الأولى حربا دينية مصطبغة بالصبغة الكنسية، بل إنها أعلنت الحرب من قلب كنيسة اسمها كليرمونت في فرنسا. وقف البابا يدعو الناس إلى الخروج لملاقات المسلمين في قلب العالم الإسلامي. واسمع معي الآن إلى بيان البابا عندما دعا الناس إلى الخروج لجهاد الأمة الإسلامية، وهو يؤز المتعصبين للخروج إلينا وإقامة مملكة الصليب في قلب عالم الإسلام. في كنيسة كليرمونت في فرنسا في عام 1095 ميلادية، وقف البابا الدموي السفاح أوربانوس الثاني يخطب في جموع الوحوش القتلة المرتزقة قائلا: أيها الجند المسيحيون، لقد كنتم تحاولون من غير جدوى إثارة نيران الفتن والحروب فيما بينكم، أفيقوا فقد وجدتم اليوم داعيا حقيقيا إليها، فاذهبوا الآن وأزعجوا البرابرة، اذهبوا وخلصوا البلاد المقدسة من أيدي الكفار، يعني المسلمين. أيها الجند، أنتم الذين كانوا سلع الشرور والفتن، ألا هبوا وقدموا قواكم وسواعدكم ثمنا لإيمانكم، هذا هو الوقت الذي تبرهنون فيه على أنكم قوة وعزم وبطش وشجاعة. وإذا كان من المحتم أن تسهروا لأنفسكم فاذهبوا واغسلوا أيديكم بدماء أولئك المسلمين الكفار، واذكروا جيدا قول المسيح: ليس مني من يحب أباه وأمه أكثر من محبته إياي. أما الذي يترك بيته ووطنه وأمه وأباه وزوجه وأولاده وممتلكاته فسيخلد في النعيم، وسيجزيه الله الجزاء الأوفى. إنكم إن انتصرتم على عدوكم كانت لكم ممالك الشرق ميراثا، وإن أنتم خزلتم فستموتون حيث مات يسوع. إنها ليست لامتلاك مدينة واحدة، بل هي لامتلاك أقاليم آسيا بجملتها، مع غناها وخزائنها التي لا تحصى. فاتخذوا عدة بيت المقدس وقلصوا الأراضي المقدسة وامتلكوها أنتم خالصة لكم من دون أولئك الكفار، يعني المسلمين. فهذه الأرض كما قالت التوراة تفيض لبنا وعسلا. هذا هو الخطاب الدموي الذي فجر ما عرف في التاريخ باسم الحروب الصليبية. والحرب الصليبية ما زالت ممتدة من اللحظة التي دعا فيها أوربانوس الثاني جحافل الصليبيين إلى القدوم إلى عالمنا الإسلامي حتى هذه اللحظة التي يحياها المسلمون الآن، وهم يلوحون باسم الحروب الصليبية في الاحتكاكات التي تجري مع العالم الإسلامي، لأن الصليبيين فوجئوا أن العالم الإسلامي انتفض نفضة هائلة استطاع أن يقتطع منهم إقليم الشام وأن يتوغل في شمال إفريقيا ثم عبر المحيط الأطلسي وفتح المسلمون الأندلس وكانت تسمى واندلوسيا فأقاموا فيها صرح الحضارة، ثم عبروا الجبال الفاصلة بين الأندلس وفرنسا وتوغلوا في فرنسا حتى حدود باريس. هذا جعل الأمة النصرانية تتكالب على المسلمين من المشارق والمغارب في سبيل إيقاف حركة الجهاد الإسلامي العبقرية التي أرسى دعائمها دين الإسلام. فجاءت جحافل الصليب إلى الممالك الإسلامية كالكلاب المسعورة، اكتسحت كل مظاهر الحضارة في طريقها حتى أنهم ارتكبوا من المجازر ما تقشعر له الأبدان. لقد حاصروا المسلمين في بلدة معرة النعمان وهي في سوريا فقتلوا 100,000 إنسان، ثم عبروا إلى القدس فهرع الناس إلى حمى المسجد الأقصى فحاصروهم ثم ذبحوهم ذبح الشياه، حتى يقول المؤرخون فسالت مياذيب الدور بالدماء، وكانت الخيول تلغ في دماء المسلمين وتغوص إلى قوائمها في دمائهم. قتل في ساحة الأقصى 70,000 مسلم. كان هذا هو ديدن عباد الصليب الذين يدعون الرحمة والشفقة والدعوة إلى تعبيد الناس. كانت هذه فظائع أمة الصليب عندما جاءت إلى العالم الإسلامي في الوقت الذي كان المسلمون فيه قد تفرقوا وتقاتلوا وانتشرت فيهم البدع وأخلد الناس إلى الأرض وتركوا عمارة الحياة وتركوا الجهاد في سبيل الله. وبدلا من أن تسدد أقواس المسلمين وسيوفهم إلى أعداء الله اتجهت إلى رقاب المسلمين تقاتلا على السلطة والملك والإمارة. وكانت الدولة الباطنية الشيعية الخبيثة قد ألقت بكلكلها على أجزاء هائلة من العالم الإسلامي، بل في قلب القاهرة، وما زال إلى يوم الناس هذا تجدون في المساجد الأثرية كتابات مطموسة بسب الصحابة ولعنهم على قباب المساجد وعلى المحاريب في قلب العالم الإسلامي. لذلك عاقب الله تعالى الأمة بقدوم الصليبيين ولتعود الأمة إلى وعيها. وقبل أن نتحدث عن صلاح الدين الأيوبي الذي كان له فضل عظيم في دفع عوادي الصليبيين عن قلب عالمنا وتحرير القدس من هجمة الصليب، لابد أن نذكر حركة عظيمة سنية نشأت في العالم الإسلامي داعية الناس إلى العودة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إنهم السلاجقة، وهم من الأتراك الذين قدموا من بلاد ما وراء النهر فقاوموا المد الشيعي البويهي واستطاعوا أن يقيموا المدارس العظيمة التي خرجت العلماء الكبار الذين دعوا الناس إلى العودة إلى المنهاج الإسلامي لمقاومة زحوف الصليبيين والشيعة في آن. هذا الحكم السلجوقي كان حكما عظيما جدا، وكان من ثمراته أن تخرج علماء كبار في المساجد والمدارس التي أنشأها السلاجقة وخاصة في عهد السلطان ألب أرسلان وزير نظام الملك. يكفيك أن تعلم أن أبا حامد الغزالي تخرج في المدرسة النظامية في بغداد التي كانت تكفل للناس تربية كاملة، وكانت تكفلهم على نفقة أصحاب المدارس. ثم بعد ذلك، بعد أن صنعوا الأمة عقائديا، توغلت جحافل السلاجقة دفاعا عن دين الله، وكان لهم الأيدي البيضاء على منطقة آسيا الوسطى وموقعة ملاذ كرد، ما زالت إلى يوم الناس هذا تترسخ في أذان أوروبا. عندما تعرض السلطان ألب أرسلان في جيش صغير لقوات النصارى في وسط آسيا، لبس كفنه وتحنط ومرغ وجاه في التراب وسجد وبكى واستنصر ربه، ثم قال للناس: لقد أزلنا الفوارق، لست سلطانا سأجاهد حتى الموت. فالتف الناس حوله وقال له إمام الجيش: أرى أن نقاتلهم في الساعة التي يكون فيها الخطباء على المنابر يدعون لنا بالنصر، وقد كان، فمنحه الله تعالى أكتاف الرومان، ثم توغل بعد ذلك إلى بلاد العراق. وكان منهم من هؤلاء السلاجقة عماد الدين زنكي والد نور الدين محمود، وهذا الرجل رائد من رواد حركة مكافحة الصليبيين والدفاع عن قلب العالم الإسلامي. اغتيل عماد الدين زنكي وهو يحاصر قلعة جعبر، فخلفه ابنه الملك العادل نور الدين محمود، ونور الدين محمود هو أستاذ صلاح الدين الأيوبي، وصلاح الدين حسنة من حسنات نور الدين محمود لأنه تربى في سلطان هذا الملك العادل. كان رجلا مقيما لشعائر الله، يدرس فقه الإمام أبي حنيفة وينشر العدل ويضع الضرائب والمكوس عن رقاب المسلمين، وأنشأ المدارس والمشافي في أرجاء العالم الإسلامي، واستطاع أن يوحد جهود المسلمين لملاقات الصليبيين، وظل يجاهد في سبيل الله حتى استطاع أن يرسل قوة عسكرية بقيادة أسد الدين شيركو وهو عم صلاح الدين الأيوبي، ومعه صلاح الدين إلى مصر لإسقاط الدولة الباطنية الشيعية المعروفة زورا باسم الدولة الفاطمية. واستطاع أن يفعل ذلك وأسقط تلك الدولة، واستتب الأمر لصلاح الدين، ومات السلطان نور الدين محمود رحمه الله بعد أن أحيا حركة الجهاد في سبيل الله ضد الصليبيين لتحرير بيت المقدس والإمارات الإسلامية التي احتلها الصليبيون في الثغور الشامية. وقد كان الصليبيون أسسوا ممالك في قلب العالم الإسلامي في بنياس والصور وحيفا ويافا وعكا وصيدا وفي بيت المقدس، وانتشروا في هذا الأرقبيل الساحلي، لكنه استطاع أن يسترد منهم الكثير حتى جاء صلاح الدين الأيوبي رحمه الله فأكمل تلك المسيرة الإيمانية. وكانت أحوال العالم الإسلامي تشبه أحوال عالمنا المعاصر من تمزق الدولة إلى أقاليم متناحرة، بل كان منها من يستعين بالصليبيين على المسلمين في الحروب ضد بعضهم البعض، كما استعانت الدولة الفاطمية بالصليبيين لمحاولة طرد صلاح الدين وأسد الدين شيركو، لكن الله تعالى نصر أهل السنة. وبالمناسبة في هذه الآونة كان أهل السنة في مصر يتركزون في مدينة الإسكندرية، وكانت الإسكندرية هي التي تحمل على عاتقها مهمة الدعوة إلى السنة، وكان علماء السنة يتخذون من الإسكندرية منبرا لمكافحة الدولة الباطنية، بل إن واحدا من كبار هؤلاء العلماء قدم من بلاد الأندلس حسبة لله واستقر في الإسكندرية لمكافحة الغزو الباطني، هو الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله، وما زال قبره معروفا إلى الآن في منطقة غرب الإسكندرية. فهذه الجهود المباركة أثمرت سقوط الدولة الفاطمية وتوحيد مصر والشام، فالفرقة دائما تؤدي إلى التنازع والتناحر. ولقد استطاع صلاح الدين الأيوبي أن يوحد الدولة ثم بعد ذلك يمم وجهه شطر الجهاد في سبيل الله ومكافحة جهود الصليبيين. فالله تعالى ادخر تحرير بيت المقدس لهذا السلطان العظيم، لأنه كان يحشد طاقته في سبيل الله. وتستطيع أن تعرف مدى العظمة التي بلغها السلطان من خلال التعرف على المدن التي حررها صلاح الدين الأيوبي. فقد قضى 74 معركة في 19 عاما، أعظمها معركة حطين التي كسر فيها الصليبيين، ثم كانت بعد ذلك توطئة لفتح بيت المقدس. نستعرض أسماء المدن التي حررها صلاح الدين الأيوبي لتعلم كيف استطاع هذا الرجل بعزيمة عظيمة وهمة عالية أن يجمع جهود المسلمين لإعلاء كلمة الله تعالى. حرر صلاح الدين الأيوبي مدينة طبرية وعكا وحيفا والناصرة والرملة وقيصارية، هذه المدن كان الصليبيون يحتلونها فحررها، وأرسوف ويافا وعسقلان وغزة والدارون وصيدا وبيروت وجبيل وغنيم وجبلية وتبنين وأنطرسوس وجبلة واللاذقية والصرفن وبيت المقدس ونابلس وأدبيرة الصافورية والدور وحصن دبورية والفولة وحصن عسرلية وحصن جينين وسبطية وكوكب وحصن عفري وبيت لحم وحصن العاذرية والبرج الأحمر وحصن الخليل وبيت جبرين وتل الصافية وحصن مجدليان وقلعة الجيب والنطرون والحصن الأحمر واللد وقلنصوة ويبني والقاقون ويقينون وقلعة الكرك وقلعة الشوبك وقلعة السلع والوعيرة وقلعة الجمع وقلعة الطفيلة وقلعة الهرمز وقلعة صفد وحصن يازور والشقيف وأرنون وحصن إسكندرونة وقلعة أبي الحسن والمرقية وحصن يحموم وبلنياس وصهيون وبلاطناس وحصن الجماهيرية وقلعة العيزو والشغر والصرمانية وقلعة برزويه وبغراس والتانور والسوفن. هذه أسماء مدن وحصون لا نعرفها، بل لا نحفظ أسماء تلك المدن حررها صلاح الدين رضي الله عنه في 19 عاما على ظهر الخيل، بل إن الوقت لم يسعفه لأداء فريضة الحج، لأنه كان يقضي وقته كله في القتال في سبيل الله. بعد أن كسر الصليبيين في وقعة حطين ومزق جموعهم وشتت شملهم، يمم وجهه شطر بيت المقدس، لأن رجلا من أسرى المسلمين في مدينة القدس بعث إليه برسالة يقول فيها على لسان المسجد الأقصى: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من بيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي مدنس. فعقد العزم على تحرير بيت المقدس، فحصرها حصارا شديدا حتى استسلمت حامية النصارى، وخرجوا من بيت المقدس أذلاء بعد أن ضربت عليهم الجزية، ودفع كل رجل في المدينة 10 دنانير والمرأة 5 دنانير والطفل الصغير دفع عنه 2 دينار، وخرجوا من بيت المقدس ودخلها المسلمون في يوم عظيم من أيام الله. تسلم المسلمون بيت المقدس وخطبت فيها الجمعة في يوم 27 من رجب عام 85 و500 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد 91 عاما من الاحتلال احتلها الصليبيون لمدة 91 عاما، أي أن الأمة لم تيأس على مدى قرن كامل، 91 عاما تحت وطأة الاحتلال، والمسلمون يحدوهم الأمل لتحرير بيت المقدس والمسجد الأقصى من براثن الصليبيين. وقد كان وفقهم الله تعالى عندما اجتمع شمل الأمة وحررت الولاء لله وخرجت جهادا في سبيل الله، حررت القدس ليس بالمؤتمرات ولا المظاهرات، وإنما بالجهاد في سبيل الله. ليس هذا فحسب، بل إن السلطان عندما كان يحاصر يافا قال للقاضي بن شداد: أريد أن أسر لك بشيء، متى ما فتح الله تعالى علي الثغور أوصيت ثم تتبعت هؤلاء الكفار في جزائرهم حتى يعبد الله وحده لا شريك له أو أموت. فلم يكن غرض السلطان تحرير العالم الإسلامي من نير الصليبيين فقط، وإنما كانت نفسه تحدوه إلى غزو أوروبا في عقر دارها. لقد كان المسلمون في الحروب الصليبية يقاتلون أوروبا بكلكلها. إمبراطور فرنسا قدم على رأس جيش، وإمبراطور ألمانيا قدم على رأس جيش، وملك إنجلترا قدم على رأس جيش، أي أن الدول الثلاثة الكبرى في أوروبا جاءت لحرب العالم الإسلامي. ومع ذلك لم يجبن المسلمون، لم يقولوا لا طاقة لنا اليوم بأوروبا وجنودها، لا، المسلمون كانوا ينظرون إلى هؤلاء على أنهم كفار لا يساوون شيئا. بل إن المؤرخ أبو الفداء يحكي في تاريخه عندما فتح المسلمون بيت المقدس يقول: وكان يوما عظيما من أيام الله، ولم يرى أسرى كمثل هذا اليوم، ولقد شوهد قروي حافي القدمين يقود سبعة من النصارى فانتهى بهم إلى بائع النعال، فدفع له واحدا من هؤلاء وأخذ بثمنه نعلا. رجل إنجليزي أو فرنسي أو ألماني يساوي نعلا عند رجل أمي حافي القدمين. لم يكن الناس كحالنا الآن من الإغراق في عبادة أوروبا وعبادة أمريكا والانبهار بكل ما عند هؤلاء، لا، بل كان المسلم يعلم أنه على خير حال مادام أنه على الإسلام، لأنهم علموا معنى قوله تعالى: ولا تغنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. السلطان صلاح الدين كان يعزم على الخروج في إثر هؤلاء لتحرير أوروبا من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار، لكن المنية اخترمته قبل أن ينال تلك المنقبة التي كان يخطط لها. فهذا السلطان كان حدثا استثنائيا في تاريخ الأمة الإسلامية المتأخرة، لأنه وحد المسلمين ووحد جهودهم وحمل الناس على العلم، بل إنه قد أنفق ماله كله في سبيل بناء المدارس في ربوع العالم الإسلامي والإنفاق على الفقراء. عندما مات السلطان صلاح الدين لم يجدوا في خزانته إلا دينارا و46 درهما. في خزانة السلطان الذي قاتل في أكثر من 70 موقعة كان يشبى إليه فيها من الفيء والغنائم الكثير، لكنه أنفق ماله كله في سبيل الله. يقول المؤرخون إنه لم يأتي عليه عام وجبت فيه الزكاة، لم يخرج الزكاة لأنه كان ينفق ماله أولا بأول في سبيل الله. وما خبر القلعة في دمشق منا ببعيد؟ لقد أجرى السلطان صلاح الدين في القلعة ميزابين يصب أحدهما ماء أذيب فيه السكر والآخر لبنا، فتأتي النساء والعجزة والفقراء يقفون عند هذا الميزاب فأخذون من هذا اللبن ومن هذا الماء المذاب فيه السكر. وكان يبني المساجد والمدارس والرباطات ويكتبها بأسماء قادته، كان يتورع أن يكتب اسمه مع أن المال من حر ملكه، لكنه أنفقه في سبيل الله. لا يتقاتل على الدنيا ولا يعمل لتكديس الثروات، إنما كان رجلا هينا يعرف غايته، حمل أولاده من حبه في العلم من القاهرة إلى الإسكندرية لينال إجازة في علم الحديث من الحافظ السلفي، والحافظ السلفي من كبار علماء المحدثين، وكان أعلى إسناد في الدنيا رحمه الله. جاء إليه السلطان صلاح الدين بنفسه، فلم يبعث إليه ليحمله إلى القاهرة، وإنما رحل إليه لأنه علم أن الرحلة في طلب العلم سنة عن السلف، فجاء بأولاده وجلس تحت رجل هذا الحافظ العظيم الحافظ السلفي لينال إجازة في علم الحديث ويسمع الحديث بأسانيده. بمثل هذه النفسيات فتح الله تعالى علينا الدنيا، بمثل هذه النفسيات استطاعوا أن يدوقوا أعداء الله. فأوروبا الصليبية التي جاءت وظنت أنها استطاعت أن تقبع وأن تكتم أنفاس العالم الإسلامي، خرج المسلمون لها طارة أخرى فوحدوا صفوفهم وأخرجوهم من داخل هذا العالم الإسلامي. كان الناس يعملون حسبة لوجه الله. أنتم تعلمون أن سلاح النار اليونانية كان يعادل القنابل الآن، وكان الصليبيون عندما حاصروا عكا يقيمون متاريس كبيرة عالية يهدمون بها الأسوار، كانت تسمى الدبابات، وكانت مدرعة ومحصنة بالحديد ولا يستطيع المسلمون إحراقها. فجاء رجل من دمشق اسمه ابن شيخ النحاسين، فقال للسلطان صلاح الدين الأيوبي: أنا أستطيع أن أصنع نارا تحرق تلك الأبراج. فأدخله السلطان ووفر له ما يريد، فصنع الرجل نارا هائلة، يقولون كان لها صوت ودوي ودخان كثيف مرعب، فأحرقت أبراج النصارى. فعرضوا عليه جزاء ما صنع، فقال: إنما فعلت ذلك لله. وتوارى وسط الجنود هؤلاء الذين انتصروا على الصليبيين، كانوا يعلمون كيف يتعامل المسلم مع أعداء الله، كانوا يعرفون سبل النصر والطريقة المؤدية إلى نيل رضوان الله تعالى. في مثل ظروفنا المعاصرة أخرج الله تعالى السلطان صلاح الدين الأيوبي ليوحد الأمة الإسلامية ويقاتل الصليبيين ويحرر بيت المقدس وينتزع الحصون والمدن التي كان الصليبيون قد عسكروا فيها من عشرات السنين، فاستطاع أن يحررها كلها رضي الله عنه. مات هذا الرجل بعد حياة حافلة بالجهاد في سبيل الله، لأنه لم يستطع أن يلتقط أنفاسه للعلاج، وكان الأطباء ينصحونه بالراحة فيقول: إني أجد راحتي في الجهاد في سبيل الله. يقول القاضي بن شداد للسلطان صلاح الدين: أنت ترهق نفسك. فيرد عليه: أنا أستفتيك، ما هي أشرف الميتات؟ فيقول له: أن يقتل الرجل في سبيل الله. فيقول: أنا أريد أن أحصل أشرف الميتات. كان يريد أن يموت في سبيل الله، في سبيل طلب الشهادة من مظانها، لكنه مات بعد مرض ألم به فبكته الأمة وحزن عليه المسلمون، لأنه أعاد الكرامة إلى العالم الإسلامي. كان رجلا متواضعا عادلا زاهدا متقشفا، كان قراء القرآن والسنن لا يغادرون مجلسه حتى في وقت الحرب. عندما كان يأوي إلى خيمته كان يستمع إلى أجزاء من أحاديث النبي ومن القرآن، كان يواظب على صلاة الجماعة والصيام. يقول ابن شداد إنه كان صائما في أيام الجهاد في سبيل الله لا يترك الصيام رغم المرض الذي اعتراه، وكان يمرغ وجهه في التراب ويدعو، يعلم أن طاعة الله هي السبيل الموصلة إلى نيل رضوان الله وتحقيق الانتصار على سائر من بأقطارها. أما حرصه على الجهاد فهذا أمر لا يحتاج إلى كلام، كان يريد الشهادة في سبيل الله. يقول ابن شداد: لقد رأيت السلطان بمرج عكا وهو على غاية من المرض اعتراه بسبب كثرة دماميل كانت ظهرت عليه من وسطي إلى ركبتيه، بحيث لا يستطيع الجلوس، وإنما كان متكئا على جنبه وامتنع عن الطعام، وكان يأمر أن يوزع طعامه على الناس، ومع ذلك نزل قريبا من العدو، وقد رتب الناس ميمنة وميسرة وقلبا وكان يركب من بكرة النهار إلى صلاة الظهر يطوف على الكتائب، ومن العصر إلى المغرب، وهو صابر على شدة الألم وقوة ضرب الدماميل، وأنا أتعجب من ذلك، فيقول: إذا ركبت يزول عني ألمها حتى أنزل. وكان حليما إلى أبعد حد، كما قال القاضي: تقدم إلي مملوك وعرض علي حاجة لبعض المجاهدين، فقال: أخرها ساعة، فلم يفعل المملوك وقرب القصة من وجهه، ففتحها بحيث يقرأها السلطان، فوقف على الاسم المكتوب فعرفه، وقال: رجل يستحق. فقال المملوك: يوقع المولى له الآن. فقالت: ليست الدوات حاضرة. وكان جالسا على باب الخيمة، والدوات في صدر الخيمة، والخيمة واسعة، فقال له المملوك: هذه الدوات في صدر الخيمة، وليس لهذا معنى إلا أمره للسلطان بإحضار الدواء. فالتفت فرآها فقال: والله لقد صدق. ثم ذهب فأحضر الدواء ووقع له. فقال له القاضي بن شداد: قال الله تعالى في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، وما نرى المولى إلا وقد شاركه في هذا الخلق. فقال له السلطان: ما ضرنا شيء، قضينا حاجته وحصل الثواب. وكان كثير المروءة، ندي اليد، كثير الحياء، مبسوط العطاء، وكان يكرم الوافد عليه وإن كان كافرا. مثل بين يدي أسير إفرنجي وقد هابه، فرق له السلطان ومن عليه وأطلق سراحه. وجاءته امرأة كانت ابنتها قد اختطفت في الجهاد، فقالت له: قيل لي إن الملك رحيم، فأخرجوني إليك ولا أعرف مكانها إلا منك. فرق لها ودمعت عينه وحركته مروءته وأريحيته، فلم يقر له قرار إلا بعد العثور على ابنتها وتسليمها له. وكان لطيف الأخلاق، حافظا لأنساب العرب، عارفا بالسير والأحوال، عالما بعجائب الدنيا ونوادرها، حسن الخلق، يسأل الرجل من رجاله عن مرضي وعلاجي ومطعمي ومشربه. وكان طاهر المجلس، لا يذكر أحد بين يديه إلا بخير. وكان طاهر السمع، فلا يحب أن يسمع عن أحد إلا خيرا. عف اللسان، فما سمع يشتم أحدا قط. طاهر القلم، فما كتب بقلمي إيذاء مسلم. وكان حسن العهد والوفاء، فما أحضر بين يدي يتيم إلا وترحم على والده وجبر قلبه. وكان لا يرى شيخا إلا يرق له ويعطيه ويحسن إليه. ذلك هو صلاح الدين، رجل لا كالرجال، لا يتكرر إلا نادرا، مؤمن بالله إيمانا راسخا، تقي نقي، ورع عامل عالم، يحب العلم ويقبل عليه، ويحتضن العلماء ويشجعهم، كريم كالريح المرسلة، شجاع كالأسد العصور، صبور مثابر مجاهد لإعلاء كلمة الله، حليم عادل ذو مروءة وشهامة، يرعى الضعفاء والأيتام والأشياق، يعمل لمصلحة العامة لا لنفسه، قائد ماهر، مات والسيف في يده، ورحل عن الدنيا وهو فقير، سيرته مسك مضمخ بالنور. لما مات السلطان صلاح الدين وجدوا في بيته صندوقا كبيرا، فظنوا أن الصندوق مليء بالأموال وغرائب الضرر كحال سائر الملوك والرؤساء والأمراء، ففتحوا الصندوق فوجدوا فيه كمية من التراب، ومعها رسالة من السلطان صلاح الدين الأيوبي مكتوب فيها: هذا التراب جمعته أيام الجهاد في سبيل الله تعالى من ثغور المسلمين، إذا مت فضعوه تحت رأسي في قبري. أرأيت؟ هذه تركة صلاح الدين الأيوبي، هذه الثروة التي خلفها، كمية من التراب جمعها من الثغور أثناء الفتح للمدن والقلاع والحصون، كان يأخذ من الأرض حفنة تراب وجمع ذلك كله في صندوق، وأوصى أن يوضع التراب الذي هو ثمرة الجهاد تحت رأسي في قبره. هذا الرجل العظيم إنما أخرجه الله للأمة ليعلم أهل الإسلام أن الأمة الإسلامية أمة مرحومة، وأن الله لا يضيع هذه الأمة، وأن شتات الأمة مهما امتد أو طال بها المدى فإن الله يخرج لها على وفق تقديره من يجدد لها أمر دينها ومن يقود نهضتها إلى الله، كما خرج صلاح الدين في فترة متوترة كان الحكام فيها من الشيعة يتحكمون في العالم الإسلامي، وكانت الفرق الباطنية قد أثارت الرعب في قلب العالم، فالإسماعيلية الحشاشون كانوا يغتالون الملوك والرؤساء وعلماء السنة، وكانوا يذبحونهم في بيوتهم ويطعنونهم وهم يصلون في المساجد لإرهاب الناس وقمع أهل الحق عن الصدع بالحق، حتى إن شيخ الجبل في بلاد الشام واسمه سنان أرسل بعض الفداوية لقتل صلاح الدين واغتياله، واستطاعوا أن يصلوا إليه في خيمته، وطعنه أحدهم طعنة هائلة في رأسه فشقت صدغة السلطان لكنه لم يقتل رضي الله تعالى عنه. وسط هذا الجو المكفهر جاء السلطان صلاح الدين الأيوبي ليوحد الأمة. دور المسجد دور عظيم، لأنه من المسجد انطلقت البعوث والسرايا في سبيل الله. المسجد كان المدرسة التي قاومت البدعة وقاومت دعوة الصليبيين ونشرت السنة وتربى الناس في رحاب المساجد. لا بد من استثمار المساجد في تربية الناس على دين الله، لا بد أن تخضع هذه المساجد لمنهاج إسلامي صحيح، لا بد أن يكون لكل مسجد هدف واضح معلن في تعبيد الناس لله، لا بد أن نستثمر ما تحت أيدينا من المساجد الآن، لأنه ربما يأتي يوم لا يكون فيه تحت أيدينا شيء من المساجد. فنحن في فترة عافية بحمد الله، فعلينا أن نستثمر المساجد كما استثمرها علماء الإسلام الأولون في تخريج الناس الذين تربوا على دين الله فنشروا السنة وقمعوا البدعة من خلال المساجد. الوحدة الإسلامية وتوحيد جهود المسلمين كما صنع صلاح الدين عندما استطاع أن يسقط الدولة الشيعية الباطنية ويوحد بين الشام واليمن ومصر وجزيرة ابن عمر في قلب بلاد العراق. هذا التوحيد كان له أعظم الأثر في حركة الجهاد في سبيل الله تعالى، فالأمة المقطعة الأوصال المتباعدة لا تستطيع أن تقاتل في سبيل الله، الأمة التي تعمل للدنيا والملذات كيف يقاتل أبناؤها في سبيل الله؟ الصليبيون الأولون جاءوا إلى قلب العالم الإسلامي واحتلوا القدس وأقاموا الممالك في قلب العالم الإسلامي، لم يخرجوا من القدس إلا بعد 91 عاما، ولم يخرجوا من آخر بقاعهم في الشام إلا بعد 200 عام. فلماذا ييأس المسلمون الآن من إخراج اليهود من قلب العالم الإسلامي أو من إخراج المحتلين من سائر العالم الإسلامي؟ إن اليأس داء قتال يفت في عضد الأمة ويضيع جهودها. الأولون من المسلمين لم ييأسوا وإنما كافحوا حتى استطاعوا أن يحرزوا النصر على أعداء الله وأخرجوا الصليبيين. خطة الصليبيين واحدة عبر التاريخ، لقد جاءوا في القرون الخالية إلى بلادنا، ثم بعد ذلك عندما خرجوا في العصر الحديث من العالم الإسلامي زرعوا لنا دولة الصهاينة في قلب فلسطين. لماذا؟ حتى إذا أراد العالم الإسلامي أن يقوم أو أن يغب من رقدته كانت هذه الدولة الشجن في حلقه، تخزوه كلما قام كما ورد في تقرير اللورد كامبل في مطلع القرن التاسع عشر عندما رفع تقريرا إلى مجلس اللوردات في بريطانيا، يقول: أرى عالما إسلاميا متراميا الأطراف، تاريخه واحد ولغته واحدة وعقيدته واحدة، هذا المارد نائم الآن، فماذا نصنع إن استيقظ؟ أرى أن نزرع دولة غريبة عنه في قلبه حتى تخز هذا العملاق كلما أراد أن يقوم. هذا هو التقرير الذي بموجبه أنشئت دولة للصهاينة في فلسطين. وجدت هذه الدولة حتى تخز العالم الإسلامي كلما أراد أن يستيقظ أو يمارس مهمته الحضارية التي لأجلها أوجدنا الله. فالله عز وجل نصر المسلمين الأولين والمتأخرين، نصر صلاح الدين على الصليبيين، وهو الذي سينصر هذه الأمة على سائر أعدائها إن سارت على نفس النهج الذي سار عليه صلاح الدين. عصابة يهود في فلسطين لن تستطيع أن تصمد أمام الأمة العقائدية، ولذلك فتحوا أبواب الجحيم على العالم الإسلامي، فالوصلات والأطباق الفضائية والإنترنت والنشرات والصحف الصفراء والمجلات العارية والفيديو كليب والأغاني العارية مما انتشر بين أبناء المسلمين، كل ذلك على وفق تخطيط دقيق حتى يغط الناس في سبات عميق، وتعلق الناس بالدنيا وببهرجها وبزخرفها حتى تموت العقيدة في نفوس المسلمين. فالجيل المتميع المنحل المخنث الذي يرقص خلف المطربين والراقصات، والجيل الجاهلي الذي تتقاتل فيه الأمم خلف العصبيات حتى يصل إلى حد الشجار والتقاطع والتخاصم، هذه الأجيال لا تصلح أن تحمل سلاحا، لأن أيديها المرتعشة المرتعدة لا تقوى على حمل سلاح في جهاد في سبيل الله، لأنهم يقاتلون في سبيل الدنيا ولأجلها يعيشون، فكيف يحاربون أعداء الله وهم ثمرة من ثمارهم؟ وكيف يحاربون أعداء الله وقد ضعفت النفوس ودبت إلينا الهزيمة النفسية ومحيت الهوية والعقيدة، وأصبح المسلم ممسوخا شائها لا يمت إلى دينه بصلة، يلهث خلف أعداء الله مقلدا للمغضوب عليهم والضالين؟ إن أول أسباب الانتصار هو العودة إلى الله والتربية على دينه، فالأجيال التي تربت على الكتاب والسنة هذه الأجيال هي التي تستطيع أن تحمي البيضة وأن تنتصر للأمة، الأجيال التي تعمل بالقرآن لا الأجيال التي تحارب القرآن ولا التي ترقص مع الراقصات وخلف المغنين. لابد من عودة صادقة نصوح إلى الله. الأجيال المشرذمة التي تتقاتل دولها فيما بينها وتستعين بأعداء الله وتوالي أعداء الله لا تستأهل ولا تستحق نصر الله. لابد من وقفة صريحة مع أنفسنا نراجع فيها أدبيات المسلمين في المشارق والمغارب حتى تحقق لنا النصر. لا بد أن ننصر الله، لا بد أن ننتصر على أنفسنا أولا، لا بد أن نغير ما بأنفسنا من المعاصي والانحراف، لأن الله يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ويقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالأمة التي تقلد أعداء الله لا تستطيع أن تجاهد أعداء الله، لأنها قد غمست إلى أذنها في حب أعداء الله، وأشربت قلوبها تقليد أعداء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وصفا هذا الواقع المزري: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقال الناس: يا رسول الله، اليهود والنصارى، يعني تعني اليهود والنصارى؟ قال: ومن الناس؟ أي أن هذه الأمة ستتحول إلى أمة ممسوخة، لا شخصية لها ولا عقيدة تدعها عن الوقوع في تقليد أعداء الله والانبهار بما عند أعداء الله. لا بد من بناء أجيال تعرف الطريق إلى الله حتى تصل إلى بيت المقدس. الأمة التي تشاهد ما يحدث هنا وهناك للمسلمين ثم لا تكتئب ولا تلقي له بالا، بل تحرص على مشاهدة المباريات والأفلام والمسلسلات وتغفل عما يحاك للمسلمين، كيف تنتصر مثل هذه الأمة؟ لقد كان السلطان نور الدين محمود أستاذ صلاح الدين، كان هذا الرجل لا يضحك، عاش حياته يحمل هموم الأمة على عاتقه. سأله قواده: لما لا تضحك؟ قال: كيف أضحك وبيت المقدس بأيدي الصليبيين؟ همة عالية، رجل يعرف وجهته في الحياة، كيف يضحك وبيت المقدس في أيدي الصليبيين؟ كيف نضحك نحن وبيت المقدس بأيدي اليهود؟ ضيعنا أوقاتنا وجهودنا في معاصي الله، لماذا لا نتوفر على دراسة أحوال المسلمين وتتبع عورات الجاهليين لتستبين سبيل المجرمين كما قال الله: ولتستبين سبيل المجرمين؟ لابد أن نكشف مخططات هؤلاء، لابد أن تعرف أيها المسلم ما يحاك لك وما يدبر ضدك في هذا العالم. إن العالم كله يجتمع الآن عليك أنت تحديدا، يريد أن يحرفك عن وجهتك وغايتك، يريد أن يطمس معالم هويتك، يريد أن يشطب دينك وتاريخك وعقيدتك وشريعتك وقرآنك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، يريد أن يدفع إليك دينا أعد خصيصا في دهاليز الفاتيكان والهيئات النصرانية الاستشراقية التبشيرية الصليبية التي تخضع لأعداء الله، والتي تنادي الآن بتأهيل الإسلام لمواكبة القرن 21، وبتجديد الخطاب الديني، وبمحاربة الوهابية الدولية والأصولية السنية. فهل تفطنا لما يحاك من حولنا؟ هل قرأنا؟ هل درسنا؟ هل أعنا على طاعة الله؟ هل أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر وتناصحنا؟ هل حققنا الحب في الله والترابط والتراحم وإقامة الإخاء القوي الذي يجعل المسلمين كما قال ربنا تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص؟ هل صنعت ذلك؟ أم عشت حياة السوائم؟ صرت مكتوف اليدين، معطل الطاقة، أصبحت كما مهملا؟ لابد من وقفة للمراجعة. كما خرج صلاح الدين سيخرج قادة آخرون، ليس هذا فحسب، بل إن الله يخرج على رأس كل 100 عام من يجدد للأمة أمر دينها. سيخرج مسلمون حقيقيون يربون الآن في ضمير الغيب، سيأتي بهم ربنا على موعود الله ليحرروا القدس ويحرروا سائر أرجاء العالم الإسلامي. ليس هذا فحسب، بل إنهم بحمد الله سيفتحون الأقطار جميعا. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، وبين أنه بحمد الله لا يضيع منهاج الحق بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. هذه بشارة بأن منهج السنة لا يختفي ولا يزول من على الأرض حتى ولو ضعف المسلمون. فأمة الإسلام كما قلنا تمرض لكن لا تموت. يوشك أن يواصل المسلمون الزحف الحضاري تارة أخرى، لكن عندما يرتقي المسلمون إلى مستوى إيمانهم ودينهم، عندما يكون المسلم شامة في الناس كما قال صلى الله عليه وسلم، عندما يتقلص المسلمون من التقاتل بسبب الأنانيات والحزبيات والعصبيات والشهوات القلبية والنفسية، عندما نتخلص من النقص والقصور في الفهم، عندما نخرج من الجزئية إلى الشمولية، يقول صلى الله عليه وسلم إنه لا يقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه، ويقول الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. لابد أن نستحضر تلك الأصول في صراعنا مع الصليبية المعاصرة. الصليبيون القدماء جاءوا إلى عالمنا وقبعوا في القدس 91 عاما و200 عام في الثغور الشامية، ومع ذلك أخرجهم الله ودحرهم، وجاء من يجدد للأمة دينها، وجاء من يخرج من المساجد والمدارس العلمية أئمة على مستوى الدين والسنة، يسوسون الناس بكتاب الله وبسنة رسوله، ويربون القلوب والنفوس والأرواح على أخلاق الإسلام التي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم لإصلاحها، فقال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. لا بد من وقفة للمراجعة. عندما نتدارس سيرة صلاح الدين الذي قهر الصليبيين وأخرجهم أذلاء من بلادنا وأخرجهم من القدس وحررها بعد أن رزحت تحت نير الاحتلال زهاء قرن كامل من عمر الزمان، لابد أن نستلهم الدروس والعبر من سيرة صلاح الدين ومن سبقه من المجاهدين العظماء كعماد الدين زنكي وألب أرسلان ونور الدين محمود، في آخرين حملوا لواء الجهاد في سبيل الله بعد توحيد الأقطار الإسلامية على كتاب الله وعلى سنة رسوله، كانوا من أصحاب الهمم العالية، فما اهتموا بإخراج الصليبيين من بلادنا فحسب، وإنما أوشكوا بغزو أوروبا في قلب أوروبا حتى يعبد الله وحده لا شريك له. أنت واجد هذه الإمم في تاريخ المجاهدين. هذا عقبة بن نافع يكتسح شمال إفريقيا حتى يقف أمام المحيط الأطلسي ويسجل له التاريخ كلمات من نور بعد أن نزل إلى مياه المحيط بفرسه، يقول اللهم رب محمد لولا هذا البحر لخط الدنيا في سبيل إعلاء كلمتك. هذا سيف الله خالد بن الوليد الصحابي الجليل والقائد الفذ العبقري يحاصر أعداء الله فيستميتون في الدفاع عن حصنهم، فيقول ألا تسمعون لو صعدتم إلى السماء لرفعنا الله إليكم حتى نفتح حصنكم، جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. السلطان محمد الثاني المعروف في التاريخ باسم محمد الفاتح، لأنه فتح القسطنطينية عندما حاصرها قال: حسنا سوف يكون لي في القسطنطينية عرش أو قبر. هذه هي الهمم، سوف يأتي هؤلاء على عين الله تعالى، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. واسمع إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وتنبأ المعصوم عليه الصلاة والسلام بما يدور من الملاحم بين المسلمين وبين أعدائهم، وأن النصر والنهضة سوف تكون من نصيب المسلمين الموحدين المتبعين للكتاب العاملين بالسنة السائرين على خطى السلف الصلحاء. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلونهم، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله. لقد كان لنا في سوالف الأيام من المجد المسطور في صحائف التاريخ ما يدعونا إلى الفخار بأمتنا، لكن الأمة تبدل حالها عندما تنكبت الصراط السوي. كان لنا مجد عظيم وسؤدد لما تقاربنا من الشرع، أما عندما غلبتنا الأهواء والتقاتل على الشهوات وحكمتنا القلوب المريضة سقطت الأمة وتمزقت أوصالها، وأصبحت الدولة الواحدة عشرات من الدول المتقاتلة، لم يبق شيء من الدنيا بأيدينا إلا بقية دمع في مآقينا. كنا قلادة جيد الدهر فانفرطت، وفي يمين العلا كنا رياحينا، كانت منازلنا في العز شامخة لا تشرق الشمس إلا في مغانينا، وكان أقصامنا نهر المجرة لو من مائه مزقت أقداح ساقينا، والشهد لو أنها كانت مسخرة لرجم من كان يبدو من أعادينا فلم نزل، وصروف الدهر ترمقنا شذرا وتخدعنا الدنيا وتلهينا، حتى غدونا ولا جاه ولا نشب ولا صديق ولا خل يواسينا. تباعدت الأمة عن منهاجها، سمحت لأعداء الله أن يتلاعبوا بها، ضعفت العقيدة في القلوب، وقفت الأمة تشاهد سرقات ودموع المعذبين ثم لا تلقي لذلك بالا، إنما تلاها الناس بالمسلسلات وغيرها من الصوارف، فعاش المسلمون في الواقع المتردي. حتى لقد صدق فيهم وصف الشاعر الذي وقف على أطلال القدس عندما سقطت في أيدي الصهاينة وهو يقول: أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم؟ أتلقاك وطرفي مطرق خجلا من أمسك المنصرم، ويكاد الدمع يهمي عابثا ببقايا كبرياء الألم. أين دنياك التي أوحت إلى وتري كل يتيم النغم؟ كم تخطيت على أصدائه ملعب العز ومغنى الشمم، وتهاديت كأني ساحب مئزري فوق جباه الأنجم ألإسرائيل تعلو راية في حمى المهد وظل الحرم ربوا معتصماهم طلقت ملأ أفواه البنات اليتم لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم انظري دمع اليتامى وابسمي واسمعي نوح السكالى واطربي أمتي كم صنم مجدته لم يكن يحمل طهر الصنم لا يلام الذئب في عدوانه إن يكن راعي عدو الغنم فاحبس الشكوى احبس الشكوى فلولاك ما كان في الحكم عبيد الدرهم أولئك الذين ضيعوا الأمة وقطعوا أوصالها وطرحوا الحلول الوطنية والمشاريع القومية ثم تنادوا بعد ذلك بالاشتراكية والديمقراطية والعلمانية كيف ينصرهم ربنا وهم يضيعون الأمة بسوء صنيعهم ثم بعد ذلك يتباكون على صلاح الدين ويتنادون بأيام صلاح الدين وهم أبعد الناس عن نهج صلاح الدين وجوهكم أقنعة بالغة المرونة طلاؤها حصافة وقعرها رعونة صفق إبليس لها مندهشا وباعكم فنونة وقال إني راحل ما عاد لي دور هنا دوري أنا أنتم ستلعبون وغاية الخشونة أن تندبوا قم يا صلاح الدين قم حتى اشتكى قبره من حوله العفونة قم يا صلاح الدين قم كم مرة في العام توقظون كم مرة على جدران الجبن تجلدون أيرتجي الأحياء من أمواتهم معونة دعوا صلاح الدين في قبره واحترموا سكونه لأنه لو كان بينكم حقا فسوف تقتلونه صلاح الدين رجل من أمتنا قاهر الصليبيين رجل من تاريخنا من صناع الحياة رجل من صانع التاريخ عاش حياته موحدا من أجل الجهاد ومات مجاهدا من أجل التوحيد ونختم بهذه العبارة المنقوشة على قبر صلاح الدين الأيوبي مكتوب على قبره مكتوب على قبره اللهم فرض عن تلك الروح وافتح له أبواب الجنة فهي آخر ما كان يرجوه من الفتوح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ختاماً نسأل الله عز وجل خير الجزاء لفضيلة الشيخ أحمد السيسي ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا مع تحيات إخوانكم بدار بلال للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية رقم الهاتف 52 99 33 3 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.